بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يغفر الله له في جامعه: باب في المضمضة من اللبن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المضمضة من اللبن.
نعم.
باب في المضمضة من اللبن، أي أنه إذا شرب الإنسان لبنا فإنه ينبغي له أن يتمضمض حتى يزول أثر الدسم من فمه، وكذلك مثله، يعني ما كان مثله من الأشياء التي يحتاج إلى إزالة هذه الدسومة من فمه، ومثل ذلك أيضا غسل يديه بعد الأكل ليذهب أثر الدسم من يده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض فقال: إن له دسما. فقال: إن له دسما، هذا هو التعليل للمضمضة، يعني أن ذلك لإزالة هذه الآثار، وهو يفيد أن كل ما كان من هذا القبيل فإنه يتمضمض منه، وكذلك أيضا تغسل الأيدي لإزالة تلك الدسومة، لأن هذا فيه النظافة، وفيه أيضا إزالة مثل هذه الروائح التي تكون مع الإنسان إذا لم يغسل يديه، وكذلك أيضا من أجل السلامة من لو نام أن يأتيه شيء من الخشاش من أجل هذه الدسومة التي في يده فيحصل له ضرر بذلك. فشرع المضمضة، وكذلك ما يلحق بها من لإزالة الدسومة سواء كانت من الفم أو من اليدين.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو المصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد مسلم بن هو محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وقد جمعهم الشاعر في بيتين ذكرهما ابن القيم في كتاب في أول كتاب إعلام الواقعين، عندما ذكر الفقهاء في المدينة في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين ذكر أن منهم في عصر التابعين سبعة عرفوا بهذا اللقب فيستغنى بذكر هذا اللقب عن عدهم فيقال قال به الفقهاء السبعة. ومن المسائل التي اتفقوا عليها مسألة زكاة العروض، فإنهم عند ذكرها يقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر، ذكر السبعة في البيت الثاني منهما، والسابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن أبي الحارث بن هشام. والبيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالبيت الثاني يجمع أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير وعبد الله عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العباد الأربعة من الصحابة، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر ابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفيهم يقول السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي.
وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأم سلمة.
وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب،
يعني أنه مستحب يعني وليس بواجب.
ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن.
ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، يعني أن فيه قولان: منهم من قال أنه يرى المضمضة ولكن على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال ومنهم من لا يرى المضمضة.
حديث رواه الترمذي عن قتيبة،
يعني الخمسة اللي رواه.
نعم.
إيه نعم. يعني هذا الحديث رواه خمسة من أصحاب من أصحاب الكتب الستة، وهم من سوى ابن ماجة، وذلك أن قتيبة بن سعيد من شيوخ الأئمة الخمسة غير ابن ماجة، وابن ماجة يروي عنه مباشرة بواسطة، ولهذا يقال من رجال كتب الستة. وأما كون شيخا يعني شيخا لهم فهو شيخ لخمسة منهم، وقد اجتمع الخمسة الذين يروي عنهم الترمذي مباشرة في هذا الحديث، لأنهم كلهم رووا هذا الحديث عن قتيبة، الذين يروون عن قتيبة مباشرة، روى عنه هذا الحديث.
قال: ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف، قاله الحافظ وغيره. وجهه
من جهة أنها لما كان المضمرة من أجل إزالة الدسم، فالدسم الذي يكون بالأيدي ينبغي إزالته أو يستحب إزالته، وذلك بالغسل يعني بالقياس. والسبب التعليل، قال إن له دسما، فمضمض من أجل أن اللبن له دسما، فدل هذا على أن الدسم سواء كان من اللبن أو غيره، يعني من يعني أكل الطعام أو يعني أو تناوله في اليد، فإنه يحصل التمضمض لإزالة الدسومة التي في الفم، ويحصل غسل الأيدي من أجل إزالة الدسومة التي في الأيدي. والتعليل قوله إن له دسما، يعني هذا هو الذي جعله يتمضمض من أجله.
فذلك جاء سؤالان عن قياس الحليب على اللبن.
والحليب مثل اللبن، الدسومة موجودة في هذا وفي هذا، فقد يكون يعني أشد من اللبن، لأن اللبن أخرج منه الدهن، ولكن بقي له بقايا، وأما الحليب فالدهن موجود فيه لم يخرج. اللبن يطلق على الحليب، يعني من قال شرب اللبن أو شرب اللبن أمه يرضع اللبن أو رضع اللبن، لكن اللبن يطلق على المخيط، يطلق على المخيط الذي أخرج زبده ودهنه، والحليب هو الذي لم يخرج منه، يعني لم يخرج منه الدهن. ويطلق على الحليب أنه لبن، يعني مثل ما يقال يعني شرب أو رضع اللبن، يعني أنه رضع الحليب.
قال الحافظ في الفتح: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض، ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت.
يعني معناه أن لما تمضمض قال يعني لا لم أتمضمض، يعني ما هناك يعني شيء يمنع من هذا، يعني معناه أنه للاستحباب وليس للوجوب، لأن الوجوب لا يقال في هذا الكلام أنه يتركه ولا يبالي.
وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، انتهى كلام الحافظ.
وهذه قضية أخرى، يعني كونه يعني لم يتمضمض فدل على أن التمضمض إنما هو للاستحباب وليس للوجوب.
ويكون اللبن عام سواء كان لألبان الإبل التي مر الكلام عليها أو لغيرها.
فأنا ما أخص، أقول ما في يعني شيء يجعله خاصا في الإبل.
يقول السائل: من الأطعمة ما ليس فيه دسم لكن له رائحة، فهل يقاس عليه؟ يستحب المضمضة منه؟
نعم
قبل الدخول
نعم
الصلاة.
لا شك إذا كان له رائحة من أجل تزول هذه الرائحة حتى لا يعني يشمها الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهة رد السلام غير متوضئ. قال: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنهم.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب كراهة رد السلام غير متوضئ، يعني إذا كان يعني على غير وضوء. وهذه الترجمة عامة هي أوسع من الحديث الذي أورده تحتها، لأن الحديث ورد في كونه سلم عليه وهو يقضي حاجته، ومعلوم أن من يقضي حاجته لا يسلم عليه، وكذلك هو لا يرد السلام، لأن السلام من أسماء الله وهو ذكر، والإنسان الذي على الحاجة لا يشتغل بالذكر ولا يتلفظ بالذكر، والذي يمر به لا يسلم عليه، لأن السلام يقتضي رد السلام، يقتضي رد السلام، والرد غير صالح في هذه الحال، ولو سلم عليه فإنه لا يرد. وترجمة كونه يعني يكره أن يرده غير متوضئ، يعني أنه يستحب أن يكون على طهارة، أنه يستحب أن يكون على طهارة يعني عندما يرد السلام، وهذا هو الذي تدل عليه الترجمة، هذا هو الذي تدل عليه الترجمة. لكن الترجمة الحديث ليس مطابق للترجمة، لأنه في حق من هو يبول، وليس في حق من كان قد انتهى من حاجته ولكنه لم يتوضأ. وعلى هذا سيكون السلام عليه وهو يبول هذا غير سائغ، وكذلك أيضا لا يسوغ أن يرد السلام هو لو سلم عليه، وغيره لا يسلم وهو لا يرد السلام لو سلم عليه. ولكنه بعد ذلك، أي بعد أن يفرغ من حاجته، هذا هو الذي تقتضيه الترجمة. وقد جاء في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ولم يرد عليه السلام حتى تيمم، وهذا هو الذي يطابق الترجمة. ومعلوم أن هذا باعتبار أن يكون على أحسن حال، وإلا فإن الرد سائغ ولا بأس به، ولو كان الإنسان على غير طهارة، والإنسان كما هو معلوم يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، ولكن كونه يكون على وضوء أحسن وأفضل، وإلا فإن الإنسان يقرأ من حفظه وهو على غير وضوء، ولكنه لا يقرأ من المصحف إلا إذا كان متوضئا. وكونه يقرأ من حفظه وهو على وضوء لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، فيكون يعني ذلك من قبيل ما هو أكمل ومن قبيل ما هو أفضل، لا من حيث أنه غير سائغ، وإنما الذي لا يسوغ هو إذا كان في حال البول، إنه لا يسلم عليه أحد وهو لا يرد السلام لو سلم عليه، لأن حالة قضاء الحاجة حالة لا يصلح أن يكون معها ذكر الله سبحانه وتعالى.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه.
نعم، يعني فلم يرد عليه، وهذا يدل على أن الذي يبول لا يسلم عليه، ولو سلم عليه فإنه لا يرد عليه.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن بشار.
ومحمد بن بشار وهو بن دار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري.
عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول الحافظ إلا في حديث الثوري وهو يروي عن سفيان.
سفيان إلا.
إلا في حديث الثوري ثقة. إلا في حديث الثوري
يعني فيه كلام، وهو الآن يروي عن سفيان، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الضحاك بن عثمان.
عن الضحاك بن عثمان هو صدوق
يهم،
أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول،
يعني اللي هو السلام، يعني يكره إذا كان على الحائط على الغائط والبول، يعني إذا كان يتغوط أو يبول فإنه لا يسلم عليه ما دام يقضي حاجته.
وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ.
المهاجر بن قنفذ صحابي أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
وعبد الله بن حنظلة.
وعبد الله بن حنظلة وهو صحابي أخرجه أبو داود.
وعلقمة بن الفغواء
أخرجه أبو داود
الأول له.
وعلقمة بن
ليس له رواية في الكتب
الستة.
وجابر
جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والبراء
والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول فضيلة الشيخ: ألا يدل هذا الحديث عدم رد السلام وهو يبول على النهي عن ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة؟
يعني يدل على أنها أنه لا لا يذكر الله عند قضاء الحاجة، لكن ما في نهي في الحديث، وإنما فيه عدم حصول الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس لا يذكر الله عز وجل وينزه الله وذكره واسمه وكتابه وقراءة القرآن في أماكن قضاء الحاجة.
هنا الترجمة في كراهة رد السلام غير متوضع محمولة على الكراهة الاصطلاحية أو عند المتقدمين، يعني
كونه يعني غير متوضي يعني بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة وقبل أن يتوضأ، يعني كان المقصود به أنها خلاف الأولى، ولكنه يعني سائر وجائز.
فيقال يعني يفرق بين من يقضي الحاجة يقال له يكره ذكر الله أو يحرم عليه.
يحرم عليه.
إن كلام الشارح معناه من المتأخرين، يقول: فلم يرد عليه، في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه بين العلماء، بل قالوا يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم كره له رد السلام.
لعله يعني مقصود تحريم، لأن قال هذا اتفاق العلماء أنه لا يستحق.
ثم قال: ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار.
كان مقصود كراهة التحريم.
فلا يرد السلام، فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. الآن إذا سلم عليه، هل لهذا المسلم حق أن يجاب عنه بعد ما ينتهي الإنسان؟ يعني لا زال، لأن الرد واجب، فيحس يعني تبقى الذمة مشغولة في الرد حتى ينتهي الإنسان من حاجته، أو أنه يعفى؟
هو الذي يبدو أنه ما دام السلام أنها قد حصل في وقت يعني لا يسوغ أن يسلم ولا أن يسوغ الرد، فإذا تركه يعني في وقته يعني خلاص، يعني معناه أن السلام في وقته انتهى، يعني انتهى ولا يستحق ردا، ولا يستحق ردا.
كلامنا عن القضاء الحاجة والسلام عليه والشيء بالشيء يذكر، فهذا يقول السلام عند الطعام، فإنه يذكر العامة لا سلام على طعام.
لا يعني كيف لا يسلم؟ لا يأكل لا يسلم عليه؟ أبت يسلم عليه. ولعل الكلام أنه ليس سلام، وأنه لا كلام على الطعام، وهذا غير صحيح، فالطعام يتكلم فيه ما فيه سكوت. معناه أن الناس لازم يسكتون ولا يتحدثون وهم يأكلون الطعام، فلهم أن يتحدثوا ولهم أن يسكتوا، لكن ليس هناك ليس فيه منع. وأما السلام أي مانع يمنع منه، بل السلام متعين، الإنسان إذا دخل على أناس يأكلون يسلم عليه ويردون عليه السلام.
قل جاء في رواية إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ألا يوافق هذه الترجمة كراهة رد السلام غير متوضئ؟
وين رواية إيش؟ رواية الحديث هذا؟
إيش؟ الحديث ذاك الأول اللي ما سلم عليه إلا بعد ما ضرب يده في الجدار،
أيه؟
ثم قام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
نعم، هذا هو الذي طابق الترجمة. أقول هذا لطابق الترجمة، لكن الذي ساقه المصنف واللفظ الذي ساقه المصنف لا ليس لمطابق الترجمة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤر الكلب. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
فما ورد أبو عيسى رحمه الله باب
ما جاء في سؤر الكلب.
باب ما جاء في سؤر الكلب، أي في غسلي في الغسل منه، وأن الغسل يكون فيه زيادة على ما هو معتاد وعلى ما هو معروف بالغسل، وذلك أنه يغسل 7 مرات، ويكون إحداهن بالتراب، وتكون هي في الأول، وتكون في الأول الغسلة التي فيها التراب تكون في الأول، وذلك لمباشرة أو لإزالة آثار ولوغ الكلب، فيكون بالتراب مع الماء. فقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل
الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات،
يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب. وجاء في بعض روايات الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. وهذه الرواية التي ذكرها الترمذي رحمه الله قال: أولاهن أو أخراهن، يعني شك بين الأولى والأخيرة. ولكن جاءت الرواية عند مسلم محددة الأولى، فيكون هي التي يصار إليها، ويترك الأخيرة لأنها في الشك هل هي الأولى أو الثانية أو الأخيرة. وقد جاءت الرواية عند مسلم مبينة أنها الأولى، ثم أيضا هي المناسبة من حيث المعنى، كما أنها الراجحة من حيث الرواية، الثابتة من حيث الرواية، فهي المناسبة من حيث المعنى، لأن الغسل بالتراب يعني يكون في الأول ويحصل به التطهير، بخلاف إذا صارت الأخيرة فيها التراب، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يغسل زيادة حتى ينظف من التراب، ولكنه إذا كان في الأول فإنها تبقى 7، والأولى منها معها تراب، والأولى معها تراب. وهذا يدل على يعني غلظ نجاسة الكلب، وأن ولوغه يحصل أو يعني يحصل التطهير بهذه الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي غسله سبع مرات, وهي غسله سبع مرات مع التتريب الذي يكون في أوله.
وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة,
وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وهذا وهذا يعني أكثر الروايات على أنه مدرج, على أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يدل على عدم الغسل من ولوغ الهرة, وذلك في الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة وأصقى لها الإناء لتشرب منه فتوضأ صلى الله عليه وسلم ولم يحصل إراقة الماء, ولم يحصل أيضا تركه واستعمال ماء آخر, فدل على طهارة سؤرها, على طهارة سؤرها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بقية سؤرها. ف يعني هذا يدل على أن الرواية أو يبين أن الرواية الأولى أنها يعني غير مرفوعة وأنها موقوفة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الغسل لذلك الإناء الذي شربت منه الهرة وهو يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم, وهو يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم, فيكون ثابت هو الطهارة لهذا الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
الله عنك, موقوف على من؟ أبي هريرة ولا غيره؟
على أبي هريرة, على الصحابي.
قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري.
سوار بن عبد الله العنبري ثقة,
خرج أبو داود والترمذي والنسائي,
خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن المعتمر بن سليمان,
المعتمر بن سليمان ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب,
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين,
محمد بن سيرين ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني أنه يغسل من ولوغ الكلب بهذه الطريقة التي هي سبع مرات أولاهن بالتراب.
الشافعي,
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة, مذاهب السنة, وحديث أخرجه البخاري تعليقا أصحاب السنة.
وأحمد
بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث الثقة, أخرج له أحد أصحاب المذاهب الأربعة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وإسحاق,
وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي هو بالرافوية ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا, ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.
يعني جاء في رواية أخرى وليس فيه ذكر الغسل من الهرة, من سؤر الهرة.
قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل,
عبد الله بن مغفل أخرج حديث أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سؤر الهرة. قال حدثنا
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يرجح يعني ثبوت الرواية هذه وأنها مرفوعة وأنها بهذا الطريق الذي أوردها الترمذي تكون معتمدة ومعتبرة, ولكن معروف أنها غير مرفوعة. وعلى أنها مرفوعة يعني يمكن أن يقال أنه يغسل من سؤرها إذا كان أثر النجاسة يعني عليها أو في فمها كان تكون أكلت فأرا أو في فمها يعني بقايا الفأر, فإن والفأر يعني كما هو معلوم يعني نجس, يعني يكون لو ثبت يعني يحمل على إذا كان فيها نجاسة, نعم إذا كان في فمها نجاسة.
هل يتعين التراب؟
نعم يتعين التراب ولا يستعمل أي شيء آخر سواه.
يقول السائل إذا أمسك الكلب بالثياب الملابس أو عض الإنسان, هل لعابه على جسد الإنسان يكفي فيه الغسل مرة أو الثياب؟
يكفي. هذا مثل كذلك أيضا قضية إمساكه الصيد, أقول إمساكه الصيد ولعابه عليه يعني لا يصل للتراب ولا يصل سبع مرات, وإنما هذا جاء في الإناء. كونه يطهر بهذه الطريقة.
هل يجمع التراب مع الماء في أول غسلة؟
نعم في أول غسلة.
هذا
وهذا الذي جاء في صحيح مسلم, أولاهن بالتراب, لأن رواية الترمذي شك أولاهن أو أخراهن, ورواية مسلم أولاهن.
وعلى هذا يكون التثليب داخل في الغسلات أو غسلة مستقلة؟
لا داخل داخل في الغسلات. وجاء في بعض الروايات عثروه الثامنة بالتراب, عثروه الثامنة بالتراب, وفيه يعني هذا يحمل على أساس أن التراب يعني كونه يعني شيء غير الماء كأنه اعتبر يعني ثامنة, وإلا فإنها سبع كما جاء في الحديث يعني حديقة سبع ولهن بالتراب, فيكون معه الماء الغسلة الأولى معها تراب فتكون كأنها غسلتان, لكن لا يقال أن التراب أنه يعتبر ثمان غسلات وأولهن واحدة منهن بالتراب, لأن هذا يزيد على العدد الذي هو السبع, فيكون ذلك محمولا على اعتبار أن الغسلة التي فيها ماء وتراب اعتبرت كأنها ثنتين وهي واحدة.
يسأل عن معنى كلمة السؤر.
وجاء في بعض الروايات عند مسلم فليرقه, يعني هذا الماء الذي ولق فيه الكلب الذي في الإناء يراق ويغسل الإناء بعد ذلك.
كلمة السؤر,
سؤر البقية, السؤر هو البقية, البقية من الشيء, وهذا يقال سائر, يعني عندما يذكر عن شيء يقال وسائر كذا يعني وباقيه وباقيه كذا. ومن العلماء من يقول ان السائر تطبق على الجميع, السائر تطبق على الجميع, يعني المعروف انها تذكر بعدما يذكر يعني شيء ثم يذكر الباقي, مثل ما تقول رضي الله عنه وعن سائر الصحابة يعني وعن باقي الصحابة. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسع الميزان أن من الأشياء التي عيبت عليه أنه يقول أن السائر تأتي بمعنى الجميع, تأتي بمعنى الجميع.
السائر بمعنى السؤر؟
لا الباقي, يعني السائر بمعنى الباقي, سائر بمعنى الباقي يعني كذا وسائر كذا يعني وباقيه باقيه, وهي معناها يعني السؤر هو البقية والسائر هو الباقي.
تقول هل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بالغسل ثلاث مرات؟
جاء عنه هذا وجاء عنه الإفتاء بسبع مرات, والشيء الذي الفتوى المطابقة للرواية أولى من الفتوى المطابقة الغير المطابقة للرواية.
الغسل سبع مرات من سؤر الكلب أو مما ولغ فيه عام في سائر الكلاب أم يستثنى منها
كل الكلاب؟ أقول كل الكلاب, ما في شيء يعني يميز كلبا عن كلب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤر الهرة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتادة، والصحيح ابن أبي قتادة. وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله: باب في سؤر الهرة، يعني أنه طاهر وليس بنجس، وأنه يستعمل ولا يراق وينظف الإناء منه، بخلاف الكلب الذي مر أنه يراق الماء ويغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وسر الهرة بخلاف ذلك، سر الهرة بخلاف ذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث
كبشة،
حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما، أن أبا أن أبا قتادة وكانت عند ابنه عبد الله بن أبي قتادة، فكان يتوضأ فجاءت هرة فأمال لها الإناء لتشرب ورآها تنظر إليه، وكأنه يعني رأى أنها مستغربة أو متعجبة من هذا الصنيع، فأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حيث أصغى الماء أو الإناء لهرة فشربت، ثم استعمل ذلك الماء وتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. وأبو قتادة عمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دال على طهارة سؤر الهرة وأنه ليس بنجس. لكن كما أشرت من قبل، إذا كانت الهرة في فمها نجاسة، وكونها يعني رؤي أنها يعني تأكل فأرا ثم شربت بعد ذلك، فهو بهذه الحال التي شوهدت يعني معها ذلك الشيء النجس، هو الذي يحتاج إلى أن يطهر منه. وأما إذا كان ليس يعني يبدو منها شيء من ذلك، فهو باق على الأصل، وأن سؤرها يكون طاهرا ولا شبهة فيه ولا ريبة فيه. أبو قتادة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أن فعله هذا الذي فعله هو مطابق لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجيء هرة وإرخائه الإناء لها لتشرب، ثم استعمل بقية ذلك الماء. ويدل أيضا على رفقه صلى الله عليه وسلم بالحيوان وإحسانه إليه، وأن مثل يعني هذه الهرر أو التي تكون مع الناس، أن الله سبحانه وتعالى يسر وجعلها لم يكن في ما تمسه وما يصيب منها في مشقة على الإنسان أو حرج على الناس، فإن ما تصيبه طاهر وما تمسه طاهر، إن مست ماء فإنه لا ينجسه، وإن مست شيئا فإنه لا ينجسه. وقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي التي يكن معكم ولهن اتصال بكم وعلاقة بكم وهن معكم باستمرار، فلم يجعل الله على الناس من حرج يعني في هذا هذه الطوافة التي تكون من هذه الحيوانات، فلم يكن على الناس حرج فيما تستعمله وفي سؤرها فيكون نجسا أو يلزمهم التحرز منه، فإنه لا بأس بذلك وسؤرها طاهر وليس بنجس.
عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة
أن زوجة ابن أبي قتادة،
أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
بنت أخي يعني الأخوة في الإسلام، وهذه من العبارات التي تستعمل مع الشخص عند الخطاب، فقال يا ابن أخي يعني ابن أخي في الإسلام، ومنه قول عمر رضي الله عنه في الشاب الذي جاء وأثنى عليه وذهب وإذا ثوب لمس الأرض أرد عليه الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى في ثوبك، فهي من العبارات التي يعبر بها في التلطف في الخطاب، وهي أخوة الإسلام وليست أخوة النسب. ومثل ذلك استعمال كلمة عم يعني من الصغير للكبير، واستعمال قول الكبير للكبير للصغير يا بني. نعم.
فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. يعني كأن فهم من الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فاقتدى به أبو قتادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي نجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم، وأبو قتادة طبعا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصغى الهرة في لواء ثاني.
نعم.
هنا فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس.
لا، هو نفسه الرسول صالح. في الحاشية ما ذكر هذا، ما ذكر في مكان هذا تفصيل.
قال في الباب عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال يا أنس اسكب لي وضوء، فسكبت له، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلي الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه حتى
شرب.
ما عندي غلط فيه نسخة شرط
حتى شرب.
شرب حتى شرب الهر. ثم سألته فقال يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولن ينجسه، كذا في نصب الراية.
بس عندك روي مغري من خرج اليوم
قال في الباب عن أنس ذكر الحديث قال كذا في نصب الراية. في تحقيق الجديد طبراني خرجه الطبراني في الصغير وأبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق جعفر بن عنبسة الكوفي قال حدثنا عمر بن حفص المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولا ينجسه، ذكره الهيثم في المجمع وقال فيه حفص بن عمر المكي وثقه ابن حبان وقال الذهبي لا يدرى من هو. وجدنا غير هذا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معن
معن بن عيسى القزال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة.
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة وهي مقبولة أخرج لها
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن كبشة بنت كعب.
عن كبشة بنت كعب وقد أخرج لها
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذه المقبولة خرج أو صحح هذا الحديث عدد من العلماء منهم ابن خزيمة وغيره.
وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة.
يعني خطأ يعني في هذه الرواية كانت عند أبي قتادة وإنما هو ابن أبي قتادة يعني عبد الله فهي زوجة ابنه وليس زوجته هو.
قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عائشة وأبي هريرة
مرة ذكر أبي هريرة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز قول الرجل لزوجته يا بنت أخي؟
كونه يعني يخاطبها بوصفها زوجته أو يعني أو باسمها، وأما يعني كونها بنت أخي في الإسلام هي لا شك بنت أخي في الإسلام. أقول بنت أخي في الإسلام لكن المعروف أن هذا يستعمل في التعامل فيما بين الناس يعني والزوجة يعني معلوم أنه من ناحية النسب بنت الأخ وكذلك الأخت أنها من المحرمات. نعم بنت زوجة ابنه زوجة ابنه وهي بنت أخيه وليس زوجته والرواية التي فيها زوجته هي خطأ.
وآخر يقول لها من باب الاحترام يا أختي.
والله يعني تتجنب هذا هو الأولى.
هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟
إيش؟
هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟
ما في يعني شيء يبين هذا. والذي ورد يعني انها من الطوافات يعني او الطوافين، المقصود من ذلك ان رفع الحرج عن الامه في كثره اختلاطها بالناس، وانه لم يكن عليهم مشقه في ذلك. واما كون من يعني يحسن اليها يكون يعني مثل الطوافين، ما فيه يعني ما يدل على تشبيه هذا بهذا، وانما يدل على ان كونها مع الناس ومع الناس باستمرار واتصالها بالناس مثل اتصال الطوافين بهم، فصار في ذلك رفع للحرج لأنها صارت مثل أولئك الذين هم دائما مع الناس. وأما قضية من ناحية الأجر والثواب فلا شك أن هذا ثواب، وإذا كان فيه ثواب لكن لا يقال هذا مثل هذا.
يقول هل يدخل في ذلك بول الهرة من حيث الطهارة، فإذا بالغ مثلا على السجادة؟
بول الهرة نجس، أقول بول الهرة نجس لأنها ليست مما يؤكل لحمه، الذي يؤكل لحمه هو الذي بوله طاهر، وأما ما كان لا يؤكل لحمه بوله نجس مثل الهرة والحمار وغير ذلك مما هو محرم الأكل.
هل ثبت أن الهرة تبع وتسمى سنور أو شيء آخر؟
أظن ذكر في الحاشية يعني شيء من هذا، وكما ذكر عن ثبوته. السنور من أسماء الهر والسنور والقط، كلها أسماء الحيوان معين. وأما قضية أن يكونها سبع أو أطلق عن السبع، ما أدري يعني عن ثبوت هذا الشيء. الذي يبدو أن الحكم واحد، ما دام أنه يعني هر وهذا يعني شأنه في الغالب، قد يكون بعضهم مستوحش، ولو جاء مستوحش وشارب لا يقال أنه تنجس.
استمر في القراءة. استمر أقول باب المسألة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل: ألحق بعض العلماء الفأرة بالهرة في الطهارة بجامع اشتراكهما في العلة وهي التقوى، فهل صحيح؟
ما يعني أقول ما هو واضح. الهرة يعني غير الفأرة يعني قد يراه وليست مثل الهرة.
يقول
أيضا هذه يعني أقول فأرة عدو يعني وهي هو يثقة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وهي تفسد والناس يعني يسعون إلى التخلص منها خلاف الهراء.
يقول: عندنا يوجد صابون يصنع من تراب، فهل يجوز استعماله في تطهير ولغ الكلب بدلا عن التراب الأصلي؟
لا، يعني يستعمل التراب.
إذا ولغ الكلب في حوض كبير أو بركة فهل تغسل سبعة؟
لا، إذا كان كثير أو إذا كان كثير يعني لا ينجسه.
وهذا يقول: هل يغسل الإناء الذي ترده الغنم في المرعى إذا ولغ فيه الكلب وهل صفة الغسل فيه كما في إناء البيت؟
نعم غسل واحد.
يقول جاء حديث من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه، فهل يستشهد بهذا الحديث في غسل اليدين؟
أنا أشرت إلى أن غسل اليدين فيه فوائد، يعني منها يعني إزالة الدسومة، ومنها أيضا يعني يكون الإنسان إذا بقي في يديه الدسم ونام قد يتعرض لأذى من بعض الحيوانات بعض الخشاش، لأنه يأتي من أجل الدسومة فقد يلحقه ضرر بسبب ذلك.
يقول نرى بعض العوام يمسح بيديه على رأسه في الوضوء في اتجاه واحد فيذهب بهما من مقدم رأسه إلى مؤخره دون أن يعود، فهل يجزئ هذا المسح؟
يجزئ، ولكن السنة لأكيد كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المسح وجد بكونه مر عليه، ولكن السنة أن يتابه كما ورد.
امرأة ترى قطرة أو قطرتين من الدم وأحيانا ترى كالشعرة من الدم مع مادة سائلة أخرى تخالطه ثم ينقطع عنها وذلك ليوم أو يومين فلا ترى شيئا ثم ينزل عليها الدم بكثرة، فهل تعد اليوم أو اليومين من العادة؟ ثم هذا الانقطاع بعد هذا الشيء اليسير من الطهر أم من الحيض؟
إذا كان هذا الذي يحصل يكون فيه انقطاع بينه وبين الحيض فإنه لا يكون حيضا، وأما إذا كان متصلا به وهذا باستمرار فإنه يكون من العادة وحكمه حكم العادة، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة في زمن الحيض حيض، وإذا كانت خارجة عن زمن الحيض فإنها ليست بحيض، والمرأة فيها تصلي وتصوم.
يقول ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب اتخاذ الهرة وتربيتها، فهل هذا الحكم صحيح؟
والله الاستحباب ما أقول ما يظهر، أقول ما يظهر أنه يستحب، ولكن الهر إذا جاء وصار مع الناس وحصل منه ملامسة يعني ما متاعهم ومياههم وما إلى ذلك فإنه لا يؤثر.
يقول هل يجوز أن يدعى أبو الزوجة بكلمة عم أو يخال؟
يجوز.
أو تدعى أم الزوجة عمه أو خالة؟
يجوز، لأن الكبير يعني كما قلنا يخاطب بكونه عم، وكذلك المرأة يقال لها عمه فليس بذلك.
يقول بعض الناس يتحرج من الجواب إذا كان في بيت الخلاء ولو كان السؤال وجوابه عن شيء عام ليس فيه ذكر لله تبارك وتعالى، فما توجيهكم في ذلك؟
والله لا بأس إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة إلى الكلام يعني بيكون يخبر بشيء أو يعني يرد بحيث يعرف يعني مكانه وجوده أو يعني شيء يتعلق به فلا بأس بذلك، وأما يكون يسترسل في الحديث ويتحدث هذا هو الذي يعني غير سائل.
يسأل عن صحة حديث سؤر المؤمن للمؤمن شفاء،
لا أعرف في هذا الشيء.
يقول فضيلة الشيخ جاء في إجابة أحد الأسئلة بالأمس أنه لا يعتبر وضوءا شرعيا من انغمس في ماء ونوى بذلك الوضوء، السؤال من صلى بهذا الوضوء أو بهذا الانغماس جهلا منه بأنه يعتبر أن ذلك وضوءا ماذا عليه الآن بعدما عرف الجواب؟
يعيد الصلاة.
هذا يذكر فائدة عن الشيخ الألباني، يقول رواية الثلاث عن أبي هريرة قال عنها الشيخ الألباني منكرة بل صح عن أبي هريرة فتوى بالسبع،
فتوافق المرفوع،
يعني فتوى مطابقة للرواية. وهذا هو الذي ذكره المباركوري، قال روايته فتواه الموافقة لروايته أولى من الفتوى المخالفة للرواية.
جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.